كيف يعني؟
يعني الضمان يحمل على الإنفاق.
هذا إن شاء الله الآن في البحث، أنا في ذيل البحث السابق باعتبار أن البحث كان عن الدية أجملت الكلام، أما بحثه التفصيلي هنا الآن، لأن سوف نثبت في هذا الإجراء أنه ما هو. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الأثر الثاني، وتبين لنا أن الإجراء في الجملة مما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب، وإنما الخلاف وقع في أن هذا الحكم بوجوب الإجراء هل هو ثابت مطلقا تزوجت من غيره أم لم تتزوج، أم أنه مقيد. ذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى التقييد، وباعتقادي طرح هذه المسألة بالطريقة المتعارفة في الكتب الفقهية لم يشبعها حقها، كيفما كان ذكر وجوه ثلاثة لإثبات التقييد والخروج عن الإطلاق، وبكلمة صناعية نحن عندنا في هذا الأثر صحيحة الحلب الثانية التي قال فيها الإمام عليه السلام في الجواب عن السؤال بالإفضاء: عليه الإجراء عليها ما دامت حية. فعلى هذا الأساس يقال إن المقتضي لإيجاب الإجراء عليها مطلقا موجود، وهو هذه الصحيحة. فالمخالف عليه أن يبرز مانعا ومقيدا، إذا لم يبرز مانع ومقيد ثم المقتضي وفقد المانع، فلا بد من الفتوى بالتعميم بالإطلاق، يجب الإجراء عليها إلى آخر يوم في حياتها، بقيت على حباله أم لم تبقى. هذا للوهلة الأولى، وإلا سوف يأتي عندنا فيه تأمل. ما قيل أو يمكن أن يقال لإبراز المانع والمقيد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ما نفهمه من النصوص هو أن علة الإجراء عليها هي الزوجية، يجري عليها وينفق عليها لأجل أنها زوجة، فإذا طلقها انتفت
علة الإجراء. لو بقي الإجراء مع طلاقه إياها للزم بقاء المعلول مع انتفاء علته. وهذا الوجه على تقدير تماميته يقتضي المنع عن وجوب الإجراء بمجرد الطلاق، سواء تزوجت من غيره أم بقيت من دون زوج. واضح الفكرة؟ لأن مناط الإجراء هو الزوجية، والزوجية انتفت. الوجه الثاني ما تمسك به البعض من أن بعض الأخبار عللت هذا الإجراء بالتعطيل على الأزواج، هذه المرأة التي ابتليت بهذا العيب الجسدي بعد لا تستطيع أن تتزوج، فبفعلك عطلتها عن الأزواج. إذا كان هذا هو العلة، فهذه المرأة لو تزوجت لا يصدق التعطيل عن الأزواج، وبالتالي لا يجب عليها الإجراء. الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق من جهتين. الجهة الأولى في سعة الإجراء وضيقه، بناء على الوجه الأول يرتفع الإجراء بمجرد طلاقها، على الوجه الثاني يرتفع الإجراء بما لو تزوجت من الغير، مجرد الطلاق لا يرفع العلة وهو التعطيل على الأزواج. فإذا السعة والضيق بينهما فرق. الجهة الثانية في العلة، العلة في الأول هي الزوجية، والعلة في الثاني هي التعطيل عن الأزواج. واضح الفرق بين الوجهين؟ الوجه الثالث أن الإجراء على هذه المرأة التي ابتليت بها بهذا العيب ليس برزخا بين الدية والنفقة، أجرى عليه ليس دية، لأن الدية شيء محدد يدفع دفعة واحدة، فلا معنى للقول إلى آخر حياتها، فالإجراء غير الدية، ولكنه ليس مغايرا للنفقة بل هو عين النفقة. فإذا كان الإجراء متحدا مع النفقة فلو تزوجت من غيره يجب على الزوج الثاني أن ينفق عليها، فلا معنى حينئذ لإيجاب النفقة على الأول. طبعا هنا في هذا الوجه هناك مساحة غير واضحة، أنه لو طلقت ولم تتزوج فهل يبقى الإجراء أو ينتفي؟ لا شك أن موضوع وجوب النفقة هو الزوجية، والآن هي مطلقة، فلو التزم صاحب هذا الرأي ببقاء الإجراء مع طلاقها يكون التزامه هذا مبطلا لمبناه، أن مبناه هو ماذا؟ أن الإجراء والنفقة شيء واحد، وبالنفقة موضوعها ما هو؟ الزوجية. إذا بقي الإجراء فمعنى ذلك أن الإجراء غير النفقة، واضح الفكرة؟ فهذا إذا لو ما موجود في كلماتهم، لو التزم أنه إذا لم تتزوج يبقى الإجراء، فهذا يعني أن الإجراء الذي نذكره هنا غير النفقة المتعارفة التي موضوعها الزوجية. لكن تبريرهم للمسألة بأنه إذا تزوجت لا يجب لها نفقتين يشعر بأنه إذا طلقت ولم تتزوج يبقى الإجراء، وفعلا هذا محل إشكال كما بينا أنه خلاف المبنى. هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكرها جملة من متأخري المتأخرين لرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي.
مش تحصيل حاصل شيخنا قلنا الإجراء بمعنى النفقة طالما في زوجية فقط بصير قيد بلا فائدة.
هذا أحسنت، هذا إشارة لطيفة سوف يأتي عندما نبين الرأي المختار نشير إلى هذه النقطة. نعم، لكن هذا إذا كان الإجراء بمعنى النفقة. نعم، هذه الوجوه وقعت موردا للمناقشة. أما الوجه الأول والثاني والثالث، الأول شنو كان؟ أن علة الإجراء هي الزوجية، فإذا انتفت تنتفي ينتفي الإجراء. انتفتنا. الوجه الثالث أن الإجراء هو النفقة. كلا هذين الوجهين يبتنيان على كون الإجراء هو النفقة الواجبة على الزوج، وهذا لا دليل عليه، بل يوجد دليل على الخلاف، فإن النصوص المتقدمة ظاهرة في أن علة وجوب الإجراء هو الإفضاء لا الزوجية. وحينئذ يتضح بطلان الوجه الثالث، لأنه لو قلنا بوجوب الإجراء عليها مع تزوجها من الغير وإن اجتمع نفقتان إحداهما بملاك الزوجية الثاني يجب أن ينفق عليها لأنها زوجة، والأولى بملاك والثانية بملاك الإفضاء، هذه غير تلك. وبهذا البيان يبطل الوجه الأول أيضا، لأن الوجه الأول جعل ملاك الإجراء هو الزوجية، والحال أن ملاك الإجراء هو الإفضاء لا الزوجية. كما إذا لاحظنا صحيحة الحلبي، سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، فق- قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية. المناط هو لأنه أفضاها، لا لأنه تزوج منها. هذا الذي يفهم عرفا من الرواية. أما الوجه الثاني الذي جعل الملاك هو التعطيل على الأزواج، فالجواب عنه أن من مناطات الأحكام وعلل الأحكام ليست أمورا استحسانية، بل لابد للشارع أن ينص عليها. ونحن ورد عندنا نص فيه تعطيل على الأزواج، وهي صحيحة حمران المتقدمة. لكن المشكلة أن التعطيل على الأزواج جعل في صحيحة حمران علة للدية لا للإجراء. فإذا كنتم ترون أن الإجراء غير الدية، فعلة المغاير لا يكون علة لمغايره، فتحتاجون إلى نص يبين لنا علة الإجراء. يعني هذا خلط عندهم صار، أنه علة الإجراء هي ماذا؟ التعطيل عن الأزواج. لا، التعطيل عن الأزواج ورد في صحيحة حمران. صحيحة حمران فقط تعرضت للدية، لم تتعرض للإجراء. واضح الفكرة صارت؟ نعم. هذا ما نوقشت فيه تلك الوجوه الثلاثة، وبالتالي يسلم إطلاق صحيحة الحلبي. فعلى هذا الأساس فتوى المشهور ماذا؟ يجب الإجراء عليها ما دامت حية. طلقها لم يطلقها، إذا طلقها تزوجت من الغير أم لم تتزوج، لوجود المقتضي وهو صحيحة الحلبي وفقدان ما يمكن أن يكون مانعان. هذا عادة سير البحث عندهم. الماتن رحمة الله عليه احتاط وجوبا بالإجراء إن تزوجت بعد الطلاق، لأنه في ذيل المسألة التي نتحدث عنها في آخرها احتاط وجوبا بالإجراء وإن تزوجت بعد الطلاق. مش احتياط استحبابي، احتياط ماذا؟ وجوبي. يعني الظاهر أن هذه الوجوه الثلاثة أوقفته على الرغم من وجود الإطلاق في صحيحة الحلبي. هذا سوف نتعرف أن هذا الاحتياط صحيح أو غير صحيح. قبل أن نحقق هذا الفرع نشير إلى أمر ذكره الشيخ في كتاب الاستبصار. وتعرض له ابن إدريس. وين تعرض له ابن إدريس؟ ابن إدريس عنده كتاب غير السرائر، كتاب جميل لطيف، هو عبارة عن شبهات فقهية في الغالب. الشبهات مرة البعض يرسلها له كأسئلة فيجيب عنها، ومرة هو يقول سألت نفسي، يعني
لطيف هذه الدقة، يعني مهمة أنه البعض في بعض الأحيان أصلا لا يكون أحد سألك ولا شيء وتقول سألني البعض. لا، هو ابن إدريس من يسأله يقول سألني، وإذا لا يقول، يعني إذا كان المورد مورد شبهة يقول سألته نفسي فأجب. كتاب لطيف جميل، يعني فيه مجموعة من الشبهات. واحدة من الشبهات أنه سأل نفسه هذا السؤال، أن يا أخي في تهافت أنتم عندكم الشيعة، مرة تقولون في كتاب النكاح أنه إذا أفضى صغيرة يحرم عليه وطؤها مؤبدا، هذا في كتاب النكاح. وفي كتاب الطلاق نراكم تقولون أنه إذا وطأ صغيرة فله أن يمسكها وله أن يطلقها، فبين هذين الحكمين يوجد ماذا؟ تهافت. كيف تحرم عليه مؤبدا وكيف له أن يمسكها وله أن يطلقها؟ لا يجتمعان. التفتنا؟ وأتى بشيء جدا لطيف، يعني أجاب عن هذا السؤال نقضا وحلا، نقضا وحلا، أنه نقضا يقول هكذا: لو امرأة أصيبت بجرح، زوجة أصيبت بجرح بدمل بحيث يؤذيها الوطئ، واستمر هذا إلى آخر حياتها، فيكون محرم على الزوج إلى آخر حياتها أن يطأها، والحال أنها تبقى على زوجيته. التفتنا؟ فيقول ما نحن فيه من هذا القبيل، يحرم عليه وطؤها لأنها تخرج عن حباله، يحرم عليه وطؤه. لذا سابقا في الأقوال قول ابن إدريس كان أنها لا تخرج عن حباله، يحرم عليه وطؤها ولكن تبقى على حباله، فإذا بقيت على حباله إن شاء أن يطلقها يطلقها وإن شاء يبقيها. في هذا الكتاب هو كأنه اسمه سؤال وجواب كذا، ناسي الاسم بالتحديد. في هذا الكتاب أيضا يتناول ما ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار، هذا نريد نبحث به قليلا قبل أن نأتي إلى تحقيق المسألة. الشيخ في كتاب الاستبصار بعد أن ذكر صحيحة معاوية بن بريد، صحيحة على قول يعني، لأن في سندها حارث بن محمد بن النعمان، بعد أن ذكر هذه الرواية التي تشبه رواية ماذا؟ صحيحة حمران في المضمون، أورد صحيحة الحلبي صحيحة الحلبي الثانية التي تتكلم عن الإجراء إلى آخر الحياة. لأن صحيحة معاوية بن بريد بن معاوية لم تذكر الإجراء، صحيحة الحلبي لم تذكر الدية، يعني واحدة اختصت بالدية وواحدة اختصت بماذا؟ بالإجراء، فعلق على ذلك. فلا ينافي الخبر الأول، يعني صحيحة الحلبي لا تنافي خبر بريد، لأن نحمل هذا الخبر وهي صحيحة الحلبي على من وطئها بعد 9 سنين فإنه لا يكون عليه الدية، وإنما يلزمه الإجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل. فإذا كيف جمع شيخ الطائفة في الاستبصار؟ تعرفون الاستبصار كتاب متخصص في علاج التعارض بين الأخبار، الاستبصار فيه ما اختلف فيه من الأخبار، فعادة ديدنه هكذا أن صحيحة بريد
وحمران على ماذا تدل؟ على وجوب الدية، ما فيها إجراء. صحيحة الحلبي فيها إجراء وما فيها دية، كيف نجمع بينهما؟ نقول الموضوع مختلف. صحيحة حمران وبريد موضوعها من كانت دون 9 سنين فلا يجب إلا الدية. صحيحة الحلبي موضوعها 9 سنين فما فوق فلا تجب الدية وإنما يجب الإجراء. هذا هو جامع الشيخ الطوسي بين هاتين الطائفتين. هل هذا الجمع صحيح أو لا؟ نتعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني هو شوف الآن، لو هل المسألة محض تعبد؟ مقصود من التعبد لا بمعنى أنه يتوقف على قصد القربة، لأن التعبد له عدة معاني، أن هذا عبدنا الشارع به ينبغي أن نسلم به وليس له مناط. فكان الإجراء هكذا، فحينئذ يتم كلام مشهور الفقهاء أن صحيحة الحلبي مطلقة ولم تقول دون 9 سنين أو فوق 9 سنين، مطلقة. تزوجت أم لم تتزوج فيجب الإجراء إلى أبد الآبدين، فيكون حكم تعبدي ونأخذ بإطلاقه لعدم وجود مانع. لكن في مثل هذه الأمور، حتى لو لم يعللها الإمام عليه السلام، هل في الواقع هي صرف تعبد محض أم لا؟ هنا نكتة مهمة تفيد في تشخيص الرأي الصحيح، بعد ذلك نأتي إلى احتياط صاحب العروة. يعني إذا واحد يريد يحتاط بأن يجري عليها أو ماذا، أو يحتاط بالمصالح، التفتنا ربما هذا الاحتياط يكون خلاف الاحتياط. هذا السؤال اللي سألته يأتي إن شاء الله الجواب عنه. نعم، ما سمعت. هذا سوف يأتي إن شاء الله، أن هذه الأحكام التي ذكرناها هل هي تختص بمن عقد على صغيرة أو حتى لو زنى بصغيرة تجري؟ المشهور على الجريان.